بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوها بحكمه وأحكامه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب الحج عند قوله يرحمه الله. اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الحج باب كسوة الكعبة.
هذا الباب أورده فيه الإمام البخاري مسألة كسوة الكعبة، وما جرى في ذلك منذ أن بنيت الكعبة، وما يشرع من الأمور أو من الأمور التي تكسى بها الكعبة، وهل يعتبر كسوة الكعبة، وما يهدى إلى الكعبة من أموال، هل هي من الأوقاف ومن الأحباس، أو هي من الأموال التي تصرف في شأن الكعبة وهل يجوز أن يفيد منها الناس وهل للإمام أن يتصرف في ذلك؟ كلها مسائل أدرجت في هذا الباب. وتكلم عنها أهل العلم يجوز وما يصلح أن توجه إليه هذه الأموال، وهل تكسى الكعبة من الحرير والديباج ومن الذهب والفضة أو لا يصح أن يصرف منه شيء في ذلك؟ كل هذه قضايا ومسائل عرضت في هذا الباب تبصيرا للمسلمين بأن الأصل هو تعظيم الكعبة وأنها بيت الله وحرم حرمه الله، ولهذا لا بد أن يعطى أن تعطى الكعبة قدرها وتعظم حسب تعظيم الله جل وعلا لها، والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سفيان قال حدثنا واصل الأحدب عن أبي وائل قال جئت إلى شيبة وحدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن واصل عن أبي وائل قال جلست مع شيبة على الكرسي في الكعبة.
والمراد به شيبة بن عثمان العبدري الحجبي، والذي كان مسؤولا عن الكعبة وما يحتاج إلى شؤونها من كسوة وترميم وغير ذلك. نعم،
أحسن الله إليكم. قال عن أبي وائل قال جلست مع شيبة على الكرسي في الكعبة فقال لقد جلس هذا المجلس عمر رضي الله عنه، فقال لقد هممت ألا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمته.
وهذا ما كان خطر في قلب عمر رضي الله عنه، وما كان قد أهم به عمر من أنه يتصرف في الأموال التي تهدى إلى الكعبة، إن يقسمها في مصالح الناس ويصرفها على الفقراء والمحتاجين على أنها أموال عامة. لكن لما روجع عمر رضي الله عنه بأن هذا الأمر كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن أبي بكر رضي الله عنه ولم يفعل شيئا من ذلك مما هم به عمر رضي الله عنه، فعلم أنها من الأمور المحبوسة على الكعبة وعلى ما تحتاج إليه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال لقد جلس هذا المجلس عمر رضي الله عنه فقال لقد هممت ألا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمت.
يعني كناية عن الذهب والفضة. نعم.
قلت إن صاحبيك لم يفعلا. قال هما المرآن أقتدي بهما.
يعني تراجع عمر رضي الله عنه والتزم أن يمتثل وأن يسير على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تتمة شرحه وتعليقه على الحديث السابق، وقد وقفنا عند قوله ثم استدل للجواز بأن تحريم استعمال الذهب والفضة إنما هو فيما يتعلق بالأواني المعدة للأكل والشرب ونحوهما.
يعني لأن بعض أهل العلم كأنه اشتبه عليه أن ثمة قناديل كانت تهدى إلى الحرم ليضاءها الشموع في الليالي، وكانت تصنع من الذهب أو تصنع من الفضة، فهل يجوز أن تستخدم في الحرم وهي مصنوعة من الذهب والفضة؟ لأن المعلوم أن الذهب والفضة لا يؤذن للناس أن يستخدموهما خصوصا في الأواني، أواني الأكل والشرب ونحو ذلك، فما هو الحكم في هذه الأواني وفي هذه القناديل التي كانت تهدى إلى الحرم وتضاء بها الشموع؟ فمنهم من رخص في ذلك لأن هذا من الأمور التي استثنيت منها الكعبة، فقد كسيت الكعبة بالحرير، والحرير أيضا ممنوع منه الناس أن يستخدموه وخاصة الرجال، فكذلك يستثنى من هذا أيضا الذهب والفضة في ما يحتاج إليه في المساجد كتذهيب الجدران أو كتعليق القناديل فيها لإضاءة هذه المساجد بالليل، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال وليس في تحلية المساجد بالقناديل الذهب شيء من ذلك، وقد قال الغزالي رحمه الله من كتب القرآن بالذهب فقد أحسن، فإنه لم يثبت في الذهب إلا تحريمه على الأمة فيما ينسب للذهب. وهذا
هذه أيضا مسألة فرعت من هذه المسألة، وهي كتابة المصاحف بماء الذهب، هل يجوز فعل ذلك أو لا؟ فهذه الفتوى التي وردت عن الإمام الغزالي في جواز ذلك تعظيما للمصحف. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وهذا بخلافه فيبقى على أصل الحل ما لم ينتهي إلى الإسراف انتهى. وتعقب بأن تجويز ستر الكعبة بالديباج قام الإجماع عليه،
يعني أن هذا متفق عليه ولا إشكال في ذلك، الديباج يعني الحرير.
وأما التحلية بالذهب والفضة فلم ينقل عن فعل من يقتدى به، والوليد لا حجة في فعله.
يعني إذا كان الوليد بن عبد الملك ذهب جدران المساجد والكعبة كأنه يعني لا يعد مرجعا ولا يعتبر مرجعا للحكم في هذه المسألة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وأما التحلية بالذهب والفضة فلم ينقل عن فعل من يقتدى به، والوليد لا حجة في فعله، وترك عمر بن عبد العزيز النكيرة أو الإزالة يحتمل عدة معان، فلعله كان لا يقدر على الإنكار خوفا من سطوة الوليد، ولعله لم يزلها لأنه لا يتحصل منها شيء، ولا سيما إن كان الوليد جعل في الكعبة صفائح، فلعله رأى أن تركها أولى لأنها صارت في حكم المال الموقوف، فكأنه أحفظ لها من غيره.
كل هذا دفاعا عن سكوت عمر بن عبد العزيز رحمه الله عن مخالفة الوليد بن عبد الملك. نعم.
قال: وربما أدى قلعه إلى إزعاج بناء الكعبة فتركه. ومع هذه الاحتمالات لا يصلح الاستدلال بذلك للجواز، وقوله إن الحرام من الذهب إنما هو استعماله في الأكل والشرب إلى آخره، هو متعقب بأن استعمال كل شيء بحسبه، واستعمال قناديل الذهب هو تعليقها للزينة، وأما استعمالها للإيقاد فممكن على
يعني
بعد.
إذا كان الغرض من استعمال هذه القناديل لأن يوقد عليها اشتوقد عليها الشموع لإضاءة المسجد، فهذه مصلحة تختلف عن مصلحة تعليق القناديل للزينة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وتمسكه بما قاله الغزالي يشكل عليه، بأن الغزالي قيده بما لم ينتهي إلى الإسراف، والقنديل الواحد من الذهب يكتب تحلية عدة مصاحف، وقد أنكر السبكي على الرافعي تمسكه في المنع بكون ذلك لم ينقل عن السلف،
لأن المسألة مسألة اجتهاد، ولم يكن السلف وقع في زمنهم ذلك، ولهذا لم يفتوا به. عندما وقع في زمن المتأخرين اجتهدوا وبذلوا جهودهم وخرجوا بهذا الرأي من استثناء الكعبة والمساجد وبيوت الله من هذه المسألة، كما أنهم أطبقوا على جواز ستر الكعبة بالحرير والديباج، وإن كان الأصل في أنه لا يستتر بالحرير والديباج للرجال، لكن لما كان الأمر الغرض منه تعظيم بيت الله والغرض منه إظهار مكانة بيت الله جاز ذلك، أجازوا ذلك لأنفسهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وجوابه أن الرافعي تمسك بذلك مضموما إلى شيء آخر، وهو أنه قد صح النهي عن استعمال الحرير والذهب، فلما استعمل السلف الحرير في الكعبة دون الذهب مع عنايتهم بها وتعظيمها دل على أنه بقي عندهم على عموم النهي، وقد نقل الشيخ الموفق الإجماع على تحريم استعمال أواني الذهب، والقناديل من الأواني بلا شك، واستعمال كل شيء بحسبه، والله أعلم.
لكن لما كانت تستخدم في إضاءة بيت الله وإضاءة المساجد رخص فيها، بخلاف استخدامها في الأكل والشرب واستعمال الناس. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: تنبيه. قال الإسماعيلي: ليس في حديث الباب لكسوة الكعبة ذكر يعني فلا يطابق الترجمة. وقال ابن بطال معنى الترجمة صحيح ووجهها أنه معلوم أن الملوك في كل زمان كانوا يتفاخرون بكسوة الكعبة برفيع الثياب المنسوجة بالذهب وغيره، كما يتفاخرون بتسبيل الأموال لها. فأراد البخاري أن عمر لما رأى قسمة الذهب والفضة صوابا كان حكم الكسوة حكم المال تجوز قسمتها، بل ما فضل من كسوتها أولى بالقسمة.
لذلك هم رضي الله عنه أن يقسم هذا المال على فقراء المسلمين.
أحسن الله إليكم. قال: وقال ابن المنير في الحاشية: يحتمل أن يكون مقصوده التنبيه على أن كسوة الكعبة مشروع، والحجة فيه أنها لم تزل تقصد بالمال يوضع فيها على معنى الزينة إعظاما لها، فالكسوة من هذا القبيل. قال: ويحتمل أن يكون أراد ما في بعض طرق الحديث كعادته،
يعني أنه جاء في بعض الروايات ذكر الذهب. نعم.
قال: ويكون هناك طريق موافقة للترجمة، إما لخلل شرطها وإما لتبحر الناظر في ذلك،
يعني أنه لم يورد الروايات لأنها ليست على شرطه، أو أنه يعني لم يرى مشروعية الاستدلال بهذه الأدلة أو بهذه الآثار. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وإذا تقرر ذلك فيحتمل أن يكون أخذه من قول عمر: لا أخرج حتى أقسم مال الكعبة. فالمال يطلق على كل شيء فيدخل فيه الكسوة، وقد ثبت في الحديث: ليس لك من مالك إلا ما لبست فأبليت،
فيعتبر الكسوة من المال. نعم.
قال: ويحتمل أيضا، فذكر نحو ما قال ابن بطال وزاد: فأراد التنبيه على أنه موضع اجتهاد، وإن رأي عمر جواز التصرف في المصالح، وأما الترك الذي احتج به عليه
يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك ولم يفعله أبو بكر رضي الله عنه.
أحسن الله إليكم. قال: وأما الترك الذي احتج به عليه شيبة فليس صريحا في المنع، والذي يظهر جواز قسمة الكسوة العتيقة، إذ في بقائها تعريض لإتلافها، ولا جمال في كسوة عتيقة مطوية. قال: ويؤخذ من رأي عمر رضي الله عنه أن صرف المال في المصالح آكد من صرفه في كسوة الكعبة، لكن الكسوة في هذه الأزمنة أهم. قال: واستدلال ابن بطال بالترك على إيجاب بقاء الأحباس لا يتم إلا إن كان القصد بمال الكعبة إقامتها وحفظ أصولها إذا احتيج إلى ذلك.
ولذلك يجوز أن تحبس أموالها لمثل هذه المواقف. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ويحتمل أن يكون القصد منه منفعة أهل الكعبة وسدنتها، أو إرصاده لمصالح الحرم، أو لأعم من ذلك. وعلى كل تقدير فهو تحبيس لا نظير له فلا يقاس عليه. انتهى.
يعني تحبيس خاص بالكعبة لا يقاس عليه لا يقاس عليه غيره من صرف هذه الأحباس لغير الكعبة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ولم أرى في شيء من طريق حديث شيبة هذا ما يتعلق بالكسوة، إلا أن الفاكهية روى في كتاب مكة من طريق علقمة بن أبي علقمة عن أمه عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل على شيبة الحجبي دخل علي شيبة الحجبي.
يعني عائشة رضي الله عنها تقول إن شيبة الحجبي دخل عليها يعني يستفتيها في مسألة الكسوة، خاصة الكسوة العتيقة، أنهم كانوا كانت تتراكم عندهم وخشوا من إتلاف من تلفها أو وخشوا من التصرف فيها، فكانوا يحفرون لها الآبار العميقة ويلقونها فيها ليتخلصوا منها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي شيبة الحجبي فقال يا أم المؤمنين إن ثياب الكعبة تجتمع عندنا فتكثر، فننزعها ونحفر بآرا فنعمقها وندفنها لكي لا تلبسها أو لكي لا تلبسها الحائض والجنب. قالت بئس ما صنعت، ولكن بعها فاجعل ثمنها في سبيل الله وفي المساكين، فإنها إذا نزعت عنها لم يضر.
يعني إذا نزعت الثياب من الكعبة واستعملها غير استعملت في غير لباس الكعبة لا يضر ذلك، خصوصا إذا كان من يستعملها ممن يجوز له كالنساء بما فيهم الحيض والنفساء. نعم.
أحسن الله إليكم. قالت فإنها إذا نزعت عنها لم يضر من لبسها من حائض أو جنب، فكان شيبة يبعث بها إلى اليمن فتباع له فيضعها حيث أمرته وأخرج
يعني يضع قيمتها حيث أمرته بالصرف فيها على مصالح الكعبة.
قال وأخرجه البيهقي من هذا الوجه، لكن في إسناده راو ضعيف وإسناد الفاكهي سالم منه،
يعني من هذا الضعف.
قال وأخرج الفاكهي أيضا من طريق ابن خيثم قال حدثني رجل من بني شيبة قال رأيت شيبة بن عثمان يقسم ما سقط من كسوة الكعبة على المساكين.
نعم.
وأخرج من طريق ابن أبي نجيح عن أبيه أن عمر كان ينزع كسوة البيت كل سنة فيقسمها على الحاج، فلعل البخاري أشار إلى شيء من ذلك،
أي في أن هذا أمر جائز ولله الحمد.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله فصل في معرفة بدء كسوة البيت،
يعني من ناحية التاريخية متى بدأ بيت الله يكسى بكسوة الكعبة، ومن أي شيء بدأ إلى أن وصل إلى مرحلة كسوتها بالحرير والديباج. نعم.
أحسن الله إليكم. قال روى الفاكهي من طريق عبد الصمد بن معقل عن وهب بن منبه أنه سمعه يقول زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سب أسعد.
المراد به أسعد هذا أحد ملوك اليمن، وهو لأنه أول من كسى الكعبة. نعم. الذي يسمى بتبع أسعد تبع الملك الحميري اليماني. نعم.
أحسن الله إليكم. قال زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سب أسعد، وكان أول من كسى البيت الوصائل.
نعم. وكان يعني أسعد تبع اليماني أول من كسى البيت كساه بالوصائل. نعم. وهو نوع من القماش أو نوع من البرود التي كان يستر بها البيت.
قال: ورواه الواقدي عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده عنه، ومن وجه آخر عن عمر موقوفا. وروى عبد الرزاق عن ابن جريج قال: بلغنا أن تبعا أول من كسى الكعبة،
الذي هو أسعد، نعم،
بلغنا أن تبعا أول من كسى الكعبة الوصائل فسترت بها. قال: وزعم بعض علمائنا أن أول من كسى الكعبة إسماعيل عليه السلام. وحكى الزبير بن بكار عن بعض علمائهم أن عدنان أول من وضع أنصاب الحرم وأول من كسى الكعبة أو كسيت في زمنه. وحكى البلاذري أن أول من كساها الأنطاع عدنان ابن أدهم ألف دال، عدنان مكتوب ابن ألف دال ونقطة، اختصار هذه، أو
عدنان ابن أدة
ألف دال
ألف دال ها
أي.
هذا ابن أحد أبناء إسماعيل أو أحفاد إسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام،
أحسن الله إليكم. قال: وحكى البلاذري أن أول من كساها الأنطاع عدنان ابن أدة. وروى الواقدي أيضا عن إبراهيم بن أبي ربيعة قال: كسي البيت في الجاهلية الأنطاع، ثم كساه رسول الله صلى الله عليه وسلم الثياب اليمانية،
يعني كالحبر ونحوه،
ثم كساه عمر وعثمان القباطي، ثم كساه
القماش، كأنه المنسوج أيضا من القطن.
قال: ثم كساه الحجاج الديباجة،
الحجاج أول من كسى الكعبة بالديباج يعني بالحرير.
قال: وروى الفاكهي بإسناد حسن عن سعيد بن المسيب قال: لما كان عام الفتح أتت امرأة تجمر الكعبة فاحترقت ثيابها.
معنى تجمرها يعني تبخرها بالجمر، نعم، تضع الجمر في البخور في الجمر وتبخر به البيت.
أحسن الله إليكم. قال: لما كان عام الفتح أتت امرأة تجمر الكعبة فاحترقت ثيابها، وكانت كسوة المشركين، فكساها المسلمون بعد ذلك. وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا وكيع عن حسن هو ابن صالح عن ليث هو ابن أبي سليم قال: كانت كسوة الكعبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم المسوح والأنطاع.
والمسوح يعني هي الساحات التي تصنع من الشعر، تصنع من الشعر أو من الوبر. والأنطاع كأنها هي التي تصنع من القماش من القطن أو الكتان، نعم.
أحسن الله إليكم. قال: كانت كسوة الكعبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم المسوح والأنطاع. ليث ضعيف ذكر في الإسناد والحديث معضل. وقال أبو بكر أيضا: حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن عجوز من أهل مكة قالت: أصيب ابن عفان وأنا بنت 14 سنة، قالت: ولقد رأيت البيت وما عليه كسوة إلا ما يكسوه الناس الكساء الأحمر يطرح عليه والثوب الأبيض. وقال ابن إسحاق: بلغني أن البيت لم يكس في عهد أبي بكر ولا عمر، يعني لم يجدد له كسوة. وروى الفاكهي بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه كان يكسو بدنه القباط والحبرات بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه كان يكسو بدنه
يعني الهدي الذي كان يسوقه إلى بيت الله ليذبح. البدن جمع بدنه. نعم
أحسن الله إليكم. قال وروى الفاكهي بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكسو بدنه القباط والحبرات يوم يقلدها,
يعني ما إذا قلدها وأشعرها ألبسها هذه القباطي وألبسها المسوع ليجللها فتكون لها جلالة. نعم
أحسن الله إليكم,
يعني يلبسها كأنها جلالة تلبس لتعرف أنها هدي. نعم.
قال فإذا كان يوم النحر نزعها ثم أرسل بها إلى شيبة بن عثمان فناطها على الكعبة.
نعم يعني علقها على الكعبة التي هي الجلال. نعم.
قال زاد في رواية صحيحة أيضا فلما كست الأمراء الكعبة جللها القباطي ثم تصدق بها, وهذا يدل على أن الأمر كان مطلقا للناس, ويؤيده ما رواه عبد الرزاق عن معمر,
يعني أن الأمر كان مطلقا للناس في كسوتهم للكعبة.
أحسن الله إليكم.
لم يكن خاصا بالأمراء أو أنه من لوازم السدانة. نعم.
قال ويؤيده ما رواه عبد الرزاق عن معمر عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه قالت سألت عائشة رضي الله عنها أنكسو الكعبة؟ قالت الأمراء يكفونكم. وروى عبد الرزاق عن الأسلم هو إبراهيم بن أبي يحيى عن هشام بن عروة أن أول من كساها الديباج عبد الله بن الزبير, وإبراهيم ضعيف. قال وتابعه محمد بن الحسن ابن زبالة وهو ضعيف أيضا, أخرجه الزبير عنه عن هشام.
وهذا محمد بن الحسن ابن زبالة صاحب كتاب التاريخ يعني.
أحسن الله إليكم. قال وروى الواقدي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي جعفر الباقر قال كساها يزيد بن معاوية الديباج وإسحاق بن أبي فروة, وإسحاق بن أبي فروة ضعيف.
كل هذه يعني آثار منقولة إلى من كسى الكعبة بالديباج كعب بن الزبير أو الحجاج أو يزيد بن معاوية, لكن الأسانيد والآثار فيها ضعف. نعم
أحسن الله إليكم. وقال عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرت أن عمر كان يكسوها القباطي, وأخبرني غير واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم كساها القباطي والحبرات وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم.
يعني كسوها من ما يصنع من القباطي وما يصنع من الحبرات, وكلها تصنع من القطن أو الكتان. نعم.
قال وأول من كساها الديباج عبد الملك بن مروان, وأن من أدرك ذلك من الفقهاء قالوا أصاب ما نعلم لها من كسوة أوفق منه,
يعني قروها على كسوته لها بالديباج.
قال وروى أبو عروبة في الأوائل له عن الحسن قال أول من لبس الكعبة القباطي النبي صلى الله عليه وسلم, وروى الفاكهي في كتاب مكة من طريق مسعر عن جسرة قال أصاب خالد بن جعفر بن كلاب لطيمة أصاب خالد بن جعفر ابن كلاب لطيمة في الجاهلية فيها أصاب خالد بن جعفر بن كلاب لطيمة في الجاهلية فيها نمط من ديباج فأرسل به إلى الكعبة فنيط عليها
أي فعلق عليها. وهذا نوع من القماش يعني نوع من الملابس.
قال فعلى هذا هو أول من كسى الكعبة الديباج. وروى الدارقطني في المؤتلف أن أول من كسى الكعبة الديباج نتيلة بنت جناب والدة العباس بن عبد المطلب كانت أضلت العباس صغيرا
كانت يعني ضيعت العباس وهو صغير
أحسن الله إليكم. قال كانت أضلت العباس صغيرا فنذرت إن وجدته أن تكسو الكعبة الديباج. وذكر الزبير بن بكار أنها أضلت ابنها ضرار بن عبد المطلب شقيق العباس فنذرت إن وجدته أن تكسو البيت فرده عليها رجل من جذام فكست الكعبة ثيابا بيضا. وهذا محمول على تعدد القصة. وحكى الأزرقي أن معاوية كساها الديباج والقباط والحبرات فكانت تكسى الديباج يوم عاشوراء والقباط في آخر رمضان. قال فحصلنا في أول من كساها مطلقا على ثلاثة أقوال: إسماعيل وعدنان وتبع وهو أسعد المذكور في الرواية الأولى، ولا تعارض بين ما روي عنه أنه كساها الأنطاع والوصائل، لأن الأزرقية حكى في كتاب مكة أن تبعا أري في المنام أن يكسو الكعبة فكساها الأنطاع، ثم أري أن يكسوها فكساها الوصائل وهي ثياب حبرة من عصب اليمن.
هكذا يقول ثياب حبرة من عصبة اليمن، يعني كانوا يصبغون هذه الثياب بالعصبة، والعصبة نوع من الصباغ كأنه قريب من العصفر.
أحسن الله إليكم. قال ثم كساها الناس بعده في الجاهلية. ويجمع بين الأقوال الثلاثة إن كانت ثابتة بأن إسماعيل أول من كساها مطلقا، وأما تبع فأول من كساها ما ذكر.
لو أول من كساها بالعصبة بالأصائل، أول من كساها بالأصائل الذي هو نوع من الثياب الذي كانت تنسج في اليمن مصنوعة من القطن المصبوغ.
الوصائل. أحسن الله إليكم. قال وأما عدنان فلعله أول من كساها بعد إسماعيل. وسيأتي في أوائل غزوة الفتح ما يشعر أنها كانت تكسى في رمضان. قال الحافظ ابن حجر
ومنهم من قال في رمضان ومنهم قال إنها كانت تكسى في يوم العيد عيد الحج، ومنهم من قال إنها كانت تكسى في عاشوراء. وذلك بحسب وصول الكسوة أو بحسب تمكنهم من إنتاج الكسوة وبحسب ما يراه الذين يكسونها من مناسبة.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وحصلنا في أول من كساها الديباجة على ستة أقوال: خالد أو نتيلة أو معاوية أو يزيد أو ابن الزبير أو الحجاج، ويجمع بينها بأن كسوة خالد ونتيلة لم تشملها كلها، وإنما كان فيما كساها شيء من الديباج. وأما معاوية فلعله كساها في آخر خلافته، فصادف ذلك خلافة ابنه يزيد. وأما ابن الزبير
يعني الكسوة أنشأها معاوية، لكن الذي نفذها هو يزيد بن معاوية. نعم.
قال: وأما ابن الزبير فكأنه كساها ذلك بعد تجديد عمارتها
خلفا للحجاج، فأولئك أنا عاد بناءها كساها الديباج. نعم.
قال: فكأنه كساها ذلك بعد تجديد عمارتها، فأوليته بذلك الاعتبار.
فأوليته بذلك الاعتبار، يعني لأنه قال أول من كسى، فهذه الأولية باعتبار أنه أعاد بناء الكعبة فكساها بالديباج.
أحسن الله إليكم.
العبارة.
أحسن الله إليكم. قال: وأما ابن الزبير فكأنه كساها ذلك بعد تجديد عمارتها، فأوليته بذلك الاعتبار.
نعم.
لكن لم يداوم على كسوتها الديباج، فلما كساها الحجاج بأمر عبد الملك استمر ذلك، فكأنه أول من داوم على كسوتها الديباج في كل سنة
بأمر من عبد الملك بن مروان، والذي نفذ ذلك هو أميره في مكة الحجاج بن يوسف الثقفي. نعم.
قال: وقول ابن جريج أول من كساها ذلك عبد الملك يوافق القول الأخير، فإن الحجاج إنما كساها بأمر عبد الملك،
لأنه كان أميرا له في مكة.
قال: وقول ابن إسحاق إن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما لم يكسيا الكعبة فيه نظر، لما تقدم عن أبي نجيح عن أبيه أن عمر كان ينزعها كل سنة، لكن يعارض ذلك ما حكاه الفاكهي عن بعض المكيين أن شيبة بن عثمان استأذن معاوية في تجريد الكعبة، فأذن له فكان أول من جردها من الخلفاء، وكانت كسوتها قبل ذلك تطرح عليها شيئا فوق شيء. وقد تقدم سؤال شيبة لعائشة أنها تجتمع عندهم فتكثر، وذكر الأزرقي أن أول من ظاهر الكعبة
كانوا يدفنونها، فأوصت عائشة رضي الله عنها بأن لا يفعلوا ذلك، بل يبيعوها ويتصدقوا بأموالها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وذكر الأزرقي أن أول من ظاهر الكعبة بين كسوتين عثمان بن عفان رضي الله عنه. وذكر الفاكهي أن أول من كساها الديباج الأبيض المأمون ابن الرشيد، واستمر بعده، وكسيت في أيام الفاطميين الديباج الأبيض، وكساها محمد ابن سبكتكين ديباجا أصفر، وكساها الناصر العباسي ديباجا أخضر، ثم كساها ديباجا أسود، فاستمر إلى الآن. ولم تزل الملوك يتداولون كسوتها إلى أن وقف عليها الصالح إسماعيل بن الناصر في سنة 43 و700 قرية من نواحي القاهرة.
يعني هذا الإمام وهذا الخليفة أوقف على كسوة الكعبة قرية في مصر، هذه القرية طبعا ينتجون فيها الزراعة، يزرعونها وينتجون فيها المحاصيل الزراعية، ثم تباع ويشترى بها أدوات الكسوة كالديباج وكذا وكذا، ثم يبعثون به إلى مكة. نعم،
أحسن الله إليك.
هذا الأمير. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: ولم تزل الملوك يتداولون كسوتها إلى أن وقف عليها الصالح إسماعيل بن الناصر في سنة 43، وقف عليها قرية من نواحي القاهرة يقال لها بيسوس.
بيسون. نعم،
بيسوس كان اشترى.
بيتو يقال لها
بيسوس.
بيتوس.
بيتوس هو بالسين هنا جعله. بيسوس.
بيسوس.
نعم.
يقال لها بيسوس، قرية في قريب من القاهرة أوقفت على كسوة الكعبة.
قال: كان اشترى الثلثين منها من وكيل بيت المال، ثم وقفها كلها على هذه الجهة فاستمر ولم تزل.
ومن ذاك الوقت كانت تأتي الكسوة من مصر إلى مكة، ثم تطورت مسألة الكسوة حتى زمن الخلفاء، خلفاء بني عثمان يعني العثمانيين ومن بعدهم، حيث كانوا يبعثون بها في محمل من بلدها إلى مكة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: ولم تزل تكسى من هذا الوقف إلى سلطنة الملك المؤيد شيخ سلطان العصر، فكساها من عنده سنة لضعف وقفها، ثم فوض أمرها إلى بعض أمنائه وهو القاضي زين الدين عبد الباسط، بسط الله له في رزقه وعمره، فبالغ في تحسينها بحيث يعجز الواصف عن صفة حسنها، جزاه الله على ذلك أفضل المجازاة. وحاول ملك الشرق شاه شاروخ في سلطنة الأشرف برسباي أن يأذن له
أحد خلفاء مصر. نعم،
اللهم صيبا نافعا. قال: وحاول ملك الشرق شاهروخ في سلطنة الأشرف برسباي أن يأذن له في كسوة الكعبة فامتنع، فعاد راسله أن يأذن له أن يكسوها من داخلها فقط فأبى، فعاد راسله أن يرسل الكسوة إليه ويرسلها إلى الكعبة ويكسوها ولو يوما واحدا، واعتذر بأنه نذر أن يكسوها ويريد الوفاء بنذره. فاستفتى أهل العصر فتوقفت عن الجواب وأشرت إلى أنه إن خشي منه الفتنة فيجاب دفعا للضرر، وتسرع جماعة إلى عدم الجواز ولم يستندوا إلى طائل بل إلى موافقة هوى السلطان، ومات الأشرف على ذلك. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال: باب هدم الكعبة.
وهنا يعني جدير بالذكر أنهم بعد ذلك استمر إرسال كسوة الكعبة من بلدان، منها المحمل المصري والمحمل الشامي والمحمل العراقي، ولعلها كانت كلها تحمل في طياتها الكسوة الكعبة، ثم امتد الأمر إلى أن سارت الكسوة أيضا تبعث إلى المدينة ليستر بها حجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد أن أفاء الله على هذه البلد وأكرمها الله سبحانه وتعالى في زمن الملك عبد العزيز رحمة الله عليه أنشأ مصنعا للكسوة في مكة المكرمة، ولا يزال هذا الأمر مستمرا، تنشأ فيه أو تصنع فيه كسوة الكعبة وتكسى الكعبة كل عام بفضل الله تعالى وتوفيقه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.